أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا في هذا الفرع، وهو أنه لو شخص جنى على آخر فسبب له موتا دماغيا، فهل يعتبر هذا قاتل يمنع من الميراث؟ مع الكلام لأن القتل مانع من الميراث. قلنا هذا مبني على القول بأن الموت الدماغي موت أم لا. إذا كان الموت الدماغي موتا فإذا هذا يعتبر قاتل، سبب له الموت ويمنع من الميراث، وإن لم يكن موتا هذا ليس قاتل. فلو شخص آخر جنى على هذا الميت الدماغي وسبب له الموت الطبيعي البيولوجي كما يسمى بتوقف القلب والرئتين، فإن كان الموت الدماغي موتا إذن هذا الثاني يكون قد جنى على ميت فلا يمنع من الميراث، وإن كان الموت الدماغي ليس موتا فهذا يكون قد أجهز على حي ويكون قاتلا ويحرم من الميراث. هذا إذن هو المبنى. نرجع إذن، تحول السؤال إلى موضع آخر، هل الموت الدماغي موت أو لا؟ إذن ما دام المبنى هو هذا، قلنا هذا بحثناه سابقا في مسألة مستقلة وانتهينا إلى القول بالتفصيل، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالميت، هيكون نلحظ أنه أو تتعلق بالحي، نوع الحياة التي أخذت موضوعا في الحكم الشرعي أو نوع الموت الذي أخذ في الحكم الشرعي، مثلا تجهيز الميت ودفنه هاي تترتب على الموت البيولوجي وانتهاء الحياة الحيوانية، بينما بعض الأحكام كالتكليف ووجوب حفظ الحياة اللي يترتب عليه هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه أو لا، هاي موضوعها الحياة الإنسانية. إذا شككنا في مورد، شككنا هل هذا موضوع الحياة الإنسانية أم الحياة الحيوانية، فحينئذ تنظر هل يوجد عموم قاعدة أصل مؤمن يجري في المقام تلتزم به، وإلا فتعمل بالاحتياط. مثلا الميت الدماغي لو مسه أحد برطوبة مسرية بعد برده وأنا أشك هل الميت الدماغي ميت أم لا، تجري قاعدة الطهارة حينئذ من نجاسة الملاقي، قاعدة موجودة نأخذ بها. هل يجب غسل المس إذا مس هذا الميت؟ يمكن أن تجري أصالة البراءة من الوجوب، لأن مو معلوم أن هذا ميت حتى يجب الغسل بمسه. فإذن إذا شككنا أنه ما هو موضوع الحياة، هل الحياة الإنسانية أم الحيوانية، ننظر إن كان هناك مرجع نرجع إليه من أصل أو عموم أو قاعدة فنعمل بمقتضى. كلامنا الآن هنا في الميراث، هذا الميت الدماغي لو مات له قريب يرثه أم لا، باعتبار إن كان حيا فهو يرث من ذلك الآخر، وإن كان ميتا الميت لا يرث، فحينئذ تقول هذا نورثه لأن مشمول بعمومات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولم يثبت أنه ميت حتى يمنع من الميراث ويلغى نصيبه، إذن يوجد عموم هنا يمكن التمسك به. زين، الجاني عليه هنا يرث منه أم لا يرث منه؟ هذا حينئذ نرى أنه حينما يقع الموت الطبيعي يكون هل بسبب هذه الجناية أم غيرها، وهكذا محل الشاهد أنه إذا قدرنا نعرف أنه موضوع هذا الحكم أي حياة، حياة الإنسانية أم الحياة الحيوانية، فبها، وإلا نرجع إلى مثل هذه العمومات. وإذا لم نجد ما المورد ليس مشمولا بأي عموم ولا قاعدة ولا أصل مؤمن، هنا نعمل بما يقتضيه الاحتياط. هذا ملخص إذن الحكم. وقلنا أن المسألة معروضة في كتب أصحاب تحت عنوان مستقر الحياة، هناك ناقشوا وقالوا بأنه لو شخص جنى على غير مستقر الحياة فيعتبر هذا قاتل ويمنع من الميراث لو لا، هكذا بحثوا. وقلنا أن الأولى أن تبحث بالمرتبة السابقة، قولوا لو جنى شخص على رجل على إنسان طبيعي حي وسبب له الحياة غير المستقر، هل هذا يعتبر قاتل أم لا؟ الأولى أن يناقش هذا في المرتبة السابقة، هم عرضوا المسألة في المرتبة اللاحقة وبصياغة أخرى كما نقلنا عن العلامة، أنه هل يشترط في المنع من الميراث أن يكون المجني عليه مستقر الحياة، بحيث إذا كان غير مستقر الحياة هذا لا يعتبر قاتل ولا يمنع من الميراث؟ قال لا، لا أجد وجه، يعني استشكل ولم يمنع، لكن ولده فخر المحققين اللي تقدم خطوة وقال لا يشترط، سواء كانت الجناية على مستقر الحياة أو غير مستقر الحياة هذا يعتبر قاتل ويمنع من الميراث. لكن العلامة رأينا استشكل أنه لو شخص جنى على غير مستقر الحياة فيعتبر قاتل ويمنع من الميراث أم لا يعتبر قاتل، للتردد أنه هل هذا يصدق عليه قاتل لما أجهز على غير مستقر الحياة وسبب له انتهاء حتى الحياة البيولوجية، هذا يعتبر قاتل ويمنع من الميراث أم لا؟ قال يوجد شك، مو معلوم أن هذا يعتبر قاتل، وبالتالي عمومات الميراث تجري في حقه لأن المقتضي موجود وهو وارث مشمول بالعمومات، والمانع وهو القتل مشكوك فيه، مو معلوم أن الجناية على غير مستقر الحياة تعتبر قتلا. فتردد إذن العلامة واستشكل من هذه الناحية، لكن فخر المحققين قال لنا وقلنا أنه المفروض أن تبحث المسألة في المرتبة السابقة، أنت ما دام عندك شك هل غير مستقر الحياة بحكم الميت أو لا، إذن انقل لنا الكلام في المرتبة السابقة، لو شخص جنى على إنسان طبيعي وسبب له حالة غير مستقر الحياة، أنت ما دام متردد هناك وتقول ما أدري هل غير مستقر يعتبر ميت لو ما يعتبر ميت، إذن احكي لي بالذي أصابه أولا وجعله غير مستقر الحياة، ذاك أولى بالبحث فيه لأن البحث في الثاني متفرع عن الأول. إذا غير مستقر حتى بحكم الميت، إذن الذي جنى عليه وصيره غير مستقر الحياة هو القاتل، وإن كان غير مستقر الحياة مو بحكم الميت لا يعتبر ما زال حيا، خلاص إذن الأول ما عليه، ننتقل للثاني ونقول أنه هذا هو القاتل. إذن نعيد هذا إعادة الفكرة السابقة باعتبار نضيف لها بعض الأشياء الضرورية. فلذلك صاحب الجواهر قدس سره قال علينا أن، طبعا قلنا في الدرس السابق الاستصحاب هنا لا يجري، تقول إذا شككنا في حياته نحن متيقنون من حياته قبل أن يكون غير مستقر الحياة، والآن لما أصبح غير مستقر الحياة نشك هل حي ولا نستصحب حياته، فمحلول المسألة إذن يثبت الموضوع بالاستصحاب؟ قلنا لا، هنا الاستصحاب لا يجري لأن الشبهة مفهومية ولا يجري الاستصحاب. لذلك محل الشاهد صاحب الجواهر بنى الحكم في المسألة يقول هذا خلاف مبنائي، إذا كنت تحددون ما معنى غير مستقر الحياة، إذا حددت غير مستقر الحياة بمعنى يكون بحكم الميت فإذن هو ميت، وإذا حدد غير مستقر الحياة بمعنى يقرب من الحياة إذن هو حي، فلابد أن تحددوا ما هو معنى غير مستقر، وهذا الصحيح، هذا صحيح، نحن نختلف كما اختلفنا مع فخر المحققين يقول غير مستقر الحياة يحكم بحياته والجناية عليه تعتبر قتلا، ليش؟ قال لصحة تصرفاته من الوصية والإقرار، هو غير مستقر الحياة عنده قدرة على أن يوصي وعلى أن يقر، شوف اختلفنا إذن في معنى غير مستقر الحياة، فالمفروض إذن أن نثبت أولا ما هو تعريف غير مستقر الحياة حتى نحكم بأنه هل هو بحكم الميت أو بحكم الحي، تنقيح الموضوع أكيد نصف الاستدلال في المسألة هو تنقيح الموضوع، فإذا قدرت تعرف غير مستقر خلاص بعد بقية الأمور المترتبة عليها تكون واضح. فصاحب الجواهر قال إذن يجب أن نحدد معنى غير مستقر الحياة حتى نعرف أن الجناية عليه تعتبر قتلا يمنع من الميراث أم لا تعتبر قتلا، وهنا قال لنا مصطلحان فيها، مصطلح في باب الصيد والذباح، لما نقول أنه شخص إذا ذكى حيوانا وصيره غير مستقر الحياة، هذا بعد تمت التذكية أم لا؟ هناك يعرفون غير مستقر الحياة الذي ما يبقى ليوم ونص يومين. قال إذا هذا تعريفكم الغير مستقر الحياة ننقل إلى هنا، هذا يعتبر حي. الإنسان اللي يبقى ليوم ونص ويومين هذا يعتبر حي، فالجناية عليه تعتبر قتل مانع من الميراث. وإن كان غير مستقر الحياة كما في باب الجنايات، وهذا كم مرة نبهنا أن لا تنقل معنى مصطلح في باب من أبواب الفقه إلى باب آخر، مو معلوم أن المراد بالمصطلح هنا نفس المراد بالمصطلح هنا، حقق فيه ونظره كما هذا مصطلح له. تقدم أكثر من مناسبة ذكرنا ذلك، غير مستقر الحياة يرد في باب الصيد والذباح بالنسبة للحيوان، ويرد في باب الجنايات هنا بالنسبة للإنسان. ماذا هو غير مستقر الحياة في باب الجنايات؟ قالوا الذي لا تصبح له قدرة على النطق والسمع الاختياريين. فصاحب الجوار قال إذا هذا تعريفكم الغير مستقر الحياة، هذا ميت، هذا يعتبر ميت، والجناية عليه لا تعتبر قتلا مانعا من الميراث. فصاحب يقول حددوا ماذا تريدون بغير ذاك المعنى بالصيد والذباح، ذاك يعتبر حي الإنسان إذا كان يبقى ليوم ونص ويومين فهذا يعتبر حي، أما إذا تريدون هذا المعنى هذا يعتبر ميت، وإذا اعتبر ميت إذن الجناية عليه لا يصدق عليها القتل ولا يمنع من الميراث. إذن وقد بنى صاحب الجواهر قدس سره الحكم في المسألة على معنى استقرار الحياة، لأن الخلاف ظهر مبنائي كما في النقاش مع فقر المحققين. قال قدس سره والحكم يتبع التفسير، حكم في المسألة هل يشترط، وهكذا عنوانها العلامة، هل يشترط استقرار الحياة لصدق القتل والمنع من الميراث أم لا؟ قال فيه إشكال. قال والحكم يتبع التفسير، فإن أريد بغير المستقر ما لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف يوم كما قالوه في باب الصيد والذباح، قال فالحق عدم الاشتراط، ما يشترط استقرار الحياة لتحقق القتل معه قطعا. الإنسان إذا هذا تعريفكم غير مستقر الحياة اللي يبقى يوم ونص يومين مو أزيد، الإنسان إذا كان بهذه المثابة هذا يعتبر حي، والجناية عليه تعتبر قتلا مانعا من الميراث. وإن أريد به، لاحظ اختلاف التفسير بحسب أبواب الفقه، ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريان كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات، فالاستقرار شرط، حينئذ نشترط أن يكون مستقر الحياة، لأن إذا غير مستقر الحياة بهذه الصورة لا نطق ولا حركة اختياريان، فحينئذ هذا يعتبر ميت بحكم الميت، فالجناية عليه لا يصدق عليه قتل وبالتالي لا يمنع من الميراث. لاحظ شلون تغير الحكم بحسب التفسير. قال فالاستقرار شرط حينئذ إذا هذا معنى غير مستقر الحياة، لأن غير المستقر بهذا المعنى فقدان النطق والحركة الاختيارية، قال هذا ميت أو في حكم الميت. ومنه طبعا حتى هذا استفدناه في مبحث أحكام الموت الدماغي، عقد المسألة بعنوانها ما موجودة في كتب الأصحاب، لأن المسألة مستحدثة الموت الدماغي، لكن لاحظ هذا الكلام، هو الميت الدماغي هذا ما عنده حركة اختيارية ولا نطق اختياري، وأكثر من ذلك أصلا ولا وعي ولا شعور ولا إلى آخره، هو هذا سميناه موت الدماغي في كلام صاحب الجواهر هذا. قال لأن غير المستقر بهذا المعنى الفاقد للحركة والنطق الاختياريين، قال ميتهم أو في حكم الميت، وإذا كان كذلك فالجناية عليه لا يعد قتلا ولا يعتبر مانعا من الميراث. قال فلا يتحقق فيه القتل. قلنا شككنا يا صاحب الجواهر، شككنا في مفهوم غير مستقر الحياة أو في تحقق العلامات. قال خلص مثل ما قلنا في نقاشنا مع فخر المحققين، عندك عمومات تقول وأولو الأرحام بعضهم يوصيكم الله في أولادكم للذكر، وهذه العمومات موجودة وتشمل هذا الجاني لأنه فرد من الأفراد. المانع مشكوك، هل هذا ممنوع لأنه قاتل أم لا؟ الفرض أنك تقول مشكوك، فالمقتضي موجود والعموم يشمله، فإذن هذا يرث لأن العموم يجري هنا ولا يخرج منه هذا الفرد المشكوك. فلذلك قال على أن الشك فيه في القتل أو في شمول الإطلاق له كاف في الإرث. إطلاق القتل شامل له لولا مانعية القتل متحققة لولا، قال هذا كاف في توريث هذا الجاني على غير مستقر الحياة. ليش؟ قال لوجود المقتضي وهي عمومات الميراث، وهذا من أولي الأرحام فمشمول بعمومات يوصيكم الله إلى آخره، مع عدم العلم بالمانع. هل المانع وهو القتل متحقق لو لا؟ فرض سؤال تقول مشكوك، ما أدري، شك مرة مفهومي ما أعرف ما هو معنى غير مستقر الحياة، ومرة شك حكمي وبالعلامات. هذا إذن ما قاله صاحب الجواهر ومعه حق أكيدا، لكن الكلام في هذه العلامات، هذه العلامات حاسمة للتمييز بين الحي وما هو بحكم الميت، يبقى يوما والنصف ويومين أو يوم، شنو منشأها وشنو مدى اعتبارها وحجيتها اليوم ونص واليومين حتى نعتبر غير مستقر الحياة؟ أكيد علامات غير حاسمة. فلذلك المفروض خصوص مع تطور الطب اليوم المرجع للعلامات السريرية أو إلى العلامات الوجدانية بحسب الزمن ذلك السابق. قد هذا الكلام بالدقة غير موجود لكن يحكم بموته مثلا، قد يبقى أكثر من يوم كما الميت الدماغي، قد يبقى أسبوع أسبوعين لكن يحكم بموته، فقضية يوم ونص ويومين إلى آخره ليست حاسمة هذه، وإنما العلامات تسمى السريرية أو العلامات الوجدانية. فإن حكم عليه ميتا فالمرجع للعلامات. إذن أيضا نلفت النظر كما قلنا لأن الضابطة قد تختلف في باب الجنايات عن باب الصيد والذباحة، فلا بد إذن أن ما يصير ننقل كما في بداية كلامه صاحب الجواب، قال فإن أريد بغير مستقر الحياة ما لا يبقى يوما أو كما قالوه في الذبيحة. لا، معلوم هذا صحيح أن ننقل معنى التفسير من باب الصيد والذباح إلى معنى هنا باب الجنايات، كل باب قد يكون له معنى. أما على الشق الثاني وهو أنه غير مستقر الحياة وهو ما ينتفي معه الحركة والنطق الاختياريان، جيد، هذه العلامات موجودة في الميت الدماغي، هو الميت الدماغي لا حركة ولا نطق ولا وعي ولا أي شيء أزيد من هذه العلامات. وقد حكم صاحب الجواهر بأن فقدان النطق والحركة الاختياريين هذا يعتبر ميت بعد، فالميت الدماغي فيه أكثر من هذا فيعتبر ميتا وفق التعريف الميت الدماغي. هذا إذن الفرع. المسألة الثانية أيضا هنا وهي أنه القاتل وإن كان ممنوعا من الميراث هو بشخصه لكنه لا يمنع ورثته من الميراث، وهذا فرق المنع عن الحجب، فرق الرئيسي. أول المباحث تحدثنا ما الفرق بين المنع وبين الحجب، ذكرنا بعض الفروق، لكن الفرق الرئيسي الواضح هو أنه بالحاجب مو فقط هو يحجب، يحجب من وراءه أيضا، بينما بالمنع بس هو يمنع، ما يمنع الذين يتقربون به. فإذن هذا أيضا كنا نلتفت لما نقول القاتل ممنوعون، هو ممنوع ولا يمنع ورثته أن يأخذوا نصيبه، فلو قتل شخص كما ذكرنا في المثال كان شخص هو بحسب قواعد الميراث والمفروض أن يرث أخاه، لكن قتل أخاه فهو ممنوع، لكن هذا القاتل كان له ولد، فهذا الولد يرث عمه هنا بحسب الفرض، يرث المقتول، لأن القاتل وهو الأخ ممنوع، أما ولده ليس ممنوعا. هاي إذن المسألة. المسألة الثانية: القاتل الممنوع من الميراث لا يمنع من يتقرب به إلى الميت، وهذا فرق رئيسي بين المنع والحجب كما تقدم في الفصل الأول، فإن المحجوب يمنع من يتقرب به، أما الممنوع لا يمنع من يتقرب به. فلو قتل شخص أخاه وكان هو الوارث لولا القتل، لولا أنه قتل لكان هو الوارث، ما عنده ورثة من الطبقة الأولى، بس هو هذا الأخ وارث، فلولا أنه قتل لكان هو يرث، وكان له ولد لم يحرم الولد من ميراث عمه المقتول، وقد دلت عليه صحيحة جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. هو ممنوع صح، لكنه ورثته يأخذون نصيبه المقرر له. صحيحة الأخرى أيضا عن أحدهما عليه السلام قال: في رجل قتل أباه قال لا يرثه، وإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول. شخص قتل أباه، هذا الابن القاتل سيكون ممنوعا، لكن إذا كان له ابن هذا الابن يرث من الجد، أبوه القاتل ممنوع أما هو ليس ممنوعا. هذا إذن كأنه متفق عليه ومسلم، والروايات المعتبرة به صحيح. لكن الخلاف الذي نريد أن نثيره مع المشهور هو أنه كيف نتعامل مع هذه المسألة، يعني بالتطبيق، هل نفترض أن القاتل موجود ونعين نصيب من الميراث ثم نعطي نصيب لورثته؟ لو نحذف القاتل أصلا نعتبره كأنه غير موجود ونخلي ورثته نفترضهم كعنوان بالمسألة الإرثية، فرق واضح يبين. لو شخص ثلاث أخوة أحدهم قتل أخاه، وهذا القاتل كان له ابن، فبحسب المشهور يقولون أنه هذا القاتل الآن الأخ تحسبه معدوم ما موجود، فش بقى بالمسألة؟ أخ الأخ الثالث وابن أخ، ابن الأخ راح يحجب لأن الأخ موجود، ابن الأخ لا يرث. على هالفرض مال المشهور ابن الأخ لا يرث، اللي هو من ورثة القاتل. الخلاف اللي نريد نثيره نقول احنا مهج نعتبر الأخ موجود القاتل، لكن بما أنه ممنوع يحلون ورثته محله، فنجي نقول هذا الأخ القاتل معه أخ آخر، هذا لو لم يكن قاتل لكان الميراث يصير بالنصف للأخوين الاثنين الباقي، هذا النصف اللي مال الأخ اللي منع منا لأنه قاتل نعطيه لورثته، فابن الأخ يأخذ هذا النصب. هذا الخلاف اللي يريد نثيره مع المشهور، واللي أعتقد دليل التمسك بإطلاق هاتين الصحيحتين. لأن الإمام ماذا يقول؟ يقول: وإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول، قيده بأن لا يكون وارث هناك أقرب منه، ما قيده، وإنما قال شنو الميراث المقرر للقاتل أعطوه لورثته بحسب هاي الفرض. المسألة الآن القاتل لولا القتل لكان له نصف الميراث، لأن ثلاثة أخوة مات أحدهم الآخرين كل ما لنا نصف، فلولا أنه قاتل لكان له نصف الميراث. فالإمام يقول خلاص ما دام هذا قاتل نصيبه أعطوه لورثته، تمسكا بإطلاق هاتين الصحيحتين، لأن الإمام ما قيد، لكن تجد كلمات الأصحاب مقيدين، قال يرث ورثة القاتل إن لم يكن وارث أقرب للميت منه. فهنا ورثة القاتل اللي هو ابنه يوجد أخ ثالث أقرب للميت منه، فقال ما يروح الميراث الآن لورثة القاتل، يروح كله للأخ، لأن الفرض المسألة شو راح يصير عندي؟ المشهور يقول راح يصير عندي بالمسألة أخ وابن أخ، والابن الأخ لا يرث مع الأخ. أنا أقول له لا، أكو أخوين، ما زالت نفس المسألة الأصلية، أكو أخوين لكل منهم نص، لكن هذا القاتل ما ننطي النصف مالته، نعطي لورثته، هذا نعطي لابن الأخ. هذا الخلاف اللي يريد نثيره، وقلنا اللي هو تمسك بالإطلاق. أقول ظاهر الصحيحتين أن القاتل يفترض موجودا في المسألة الأرثية، مو تلغي وتقول إذن عندي في هاي المسألة الورثة اثنان، ابن أخ وأخ، فما دام ابن أخ وأخ بس الأخ يرث ابن الأخ يكون محجوب. لا، أنا قلت افترض موجود الأخ وتشوف نصيبه ايش قد يطلع، بس ما تنطهيه لأنه ممنوع، تعطي لي ورثته. ظاهر الصحيحتين أن القاتل يفترض موجودا في المسألة الإرثية، لكن نصيبه إن كان وارثا لولا القتل لا يعطى له وإنما لورثته. ما الدليل عليه؟ لأن الروايات مطلقة في انتقال نصيبه إلى ورثته. الإمام يقول وإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول، ولا داعي لتقييدها بعدم وجود وارث أقرب من ورثة القاتل، كما يظهر من كلمات الأعلام. لاحظ قول المحقق في الشرائع، قال ولو قتل أباه، هاي مضمون صحيحة جميل بن دراج، ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده، صح لأن الأب القاتل أب الحفيد، لكن قال ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه. هذا القيد ما موجود، من أضفنا هذا القيد؟ الرواية صحيحة جميل مطلق، قال ورث الحفيد جده، لأن الابن قاتل يمنع، كان المال لورثة القاتل فيها إطلاق. فتلاحظ هذا القيد في كلمات المحقق، ورث جده صح لأن أبوه قاتل يمنع، لكن لاحظ القيد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، أولاد آخرون للجد المقتول، ذولاك أولاد مباشرين يمنعون أولاد الأولاد. هذا القيد كما ترى إضافة للروايات، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع الحفيد من الميراث بجناية أبيه. صاحب الجواهر ذكره، أورد هذا الكلام المحقق بلا تعليق، يعني موافق عليه. لخص الفكرة سيد الخوي، قال القتل موجب لكون القاتل كالعدم، هذا اللي اختلفنا معه، يقول تعتبر القاتل غير موجود. فهذا الثلاث أخوة، لو قتل أحد الإخوة أخاه، قال هذا الأخ الغيه كأنه موجود، كان له ابن، فالآن المسألة الإرثية مال الأخ المقتول من عدنا بها بقى أخ هذا الثالث وابن أخ ابن الأخ القاتل، ومع وجود الأخ لا يرث من أخ. فسيد الخوي قال هكذا القتل موجب لكون القاتل كالعدم. الفكرة اللي نريد نطرحها الآن وندافع عنها بمقتضى إطلاق الرواية، لا، ما أعتبر القاتل كالعدم، أعتبره موجود وأشوف نصيبه شقد كأنه غير ممنوع من الميراث. هذا نصيب اللي المفروض يجي لولا القتل أعطي لي ورثته، هذا مقتضى إطلاق الروايات. ولعله هو الأظهر من كلمة الممنوعية لما تقول القتل مانع، يعني مانع يعني المقتضي فيه موجود مو معدوم، إذا تعتبره كالعدم يعني مقتضي الميراث أصلا غير موجود فيه، كتعبير السيد الخوي يقول القاتل كالعدم. لا، أنت تسمي ممنوع ونحن نفهم من الممنوع يعني المقتضي موجود، لكن هناك مانع يمنع منه، فإذا المفروض نعتبر القاتل موجود ونقسم المسألة وكأن القاتل وارث ونشوف نصيبه شقد بحسب المسألة. هذا نصيبه من أعطيه لأنه ممنوع، نشوف ورثته من نعطيهم إياه. هذا فالسيد الخوي قال القتل موجب لكون القاتل كالعدى، تلغي أصلا ما موجود، وتدخل ورثته بالقسام الشرعي الأصلي وتشوف يرثون لو ما يرثون. والإيضاح الفرق بمثال نقول لو قتل رجل أخاه وكان لهما أخ ثالث وللقاتل ولد، فعلى ما استظهرناه يستحق الولد نصيب أبيه القاتل وهو نصف التركة، لأننا نفترضه موجود الأخ وصار عند أخوين الوارثين ونحدد نصيبه وهو نصف التركة ونعطيه إلى ورثته. وعلى ما ذكره الأعلام قدس الله أرواحه فإن الميراث كله يكون للأخ، لأن نفترض الأخ القاتل معدوم، فالمسألة الإرثية من راح يبقى بها؟ أخ وهو الأخ الثالث وابن الأخ اللي هو ورثة القاتل، وخلص لا يرث ابن أخ مع وجود الأخ، فإن الميراث كله للأخ. لاحظ الفرق ظهر، لأن ابن الأخ لا يرث مع الأخ. قلنا ولعل ما استظهرناه أوفق بمعنى ممنوعية القاتل، إذ أن المقتضي للميراث يبقى موجودا في هذا معنى المنع، فلا يفرض معدوما في المسألة الإرثية ولكن نصيبه ينتقل إلى ورثته، هكذا نفهم. والله العالم كما يقولون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهر. الله بارك. هن ذن الروايتين. ممكن. شن هن؟ أي طبعا.